الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. من المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل ما ذكره في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية تذكر محتوى ميثاق من المواثيق التي أخذت عليهم في زمرة من الآيات التي تذكر شيئا من تفاصيل مواثيقهم وبنودها، من مثل قول الله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، انتبهوا إلى بنود هذه المواثيق، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال تعالى في ذكر ميثاق آخر وبنود ذلك الميثاق المذكور: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، انتبهوا إلى البنود، ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فهذه الآيات كلها وغيرها دالة على تفاصيل مواثيق بني إسرائيل التي أخذت عليهم، ولا يجد الناظر عناء في إدراك نقضهم لها جميعا وعدم وفائهم بأي منها. ثم بعد هذا التطواف فيما قصه الله تعالى علينا من قصصهم وذكره من أخبارهم، لا يعجب المرء مما يراه من نقضهم لعهودهم مع البشر وتنصلهم من الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة وعدم عبئهم بما يوقعون عليه ويقسمون الأيمان المغلظة وما يفعلونه اليوم بالتناوب من نقض عهد أبرمه فريق منهم كلما أبرم فريق منهم عهدا أو أعطى ميثاقه. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هي مكيدة إذن، وهي من أشهر مكائدهم، لا يحيدون عن سبيلها ولا يكفون عن نصبها ولا والله ما تركوها يوما. هذه المقررات القرآنية من شأنها أن تحمي من الوقوع في شركهم وتحفظ من السقوط في مكايدهم إذا ما جعلت قانونا ومرجعا في التعامل مع اليهود. ومن سقط بعد ذلك ووقع فلا يلومن إلا نفسه، فإنما أوتي من قبل إعراضه عن كتاب ربه ورجوعه إلى غير ما علمه الله وأنزل في كتابه، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأتابع الكلام بعد هذا عن مكيدة جديدة من مكايد اليهود، ذلك أنهم يتحالفون مع المنافقين ويدعمونهم داخل المجتمع المسلم، وهذه مكيدة معروفة قد ذكرها الله عز وجل في الكتاب، وشهدنا منها فيما روت لنا روايات السيرة الشيء الكثير. فمن أبرز مكايدهم وصور عدائهم للدعوة الإسلامية دعم تحالف قوى النفاق داخل المجتمع المسلم. والمجتمع المسلم بطبيعة الحال ليس ملائكيا أو ليس ملكيا نسبة إلى الملك، فهو مجتمع يشتمل على أفراد لا يدينون لعقيدته ولا ينتمون لهويته في بعض الأحيان، يمنعهم ما يحرصون عليه من المكاسب والمناصب من التصريح بذلك والجهر به، وقد يمنعهم من ذلك إرادة التخريب والقصد إلى حرب الإسلام من الداخل، إذ الحرب من الداخل أخطر وأخفى وأكثر تأثيرا. وفي كثير من الأحيان يزرع هؤلاء في جسم الأمة زراعة ويستنبتون فيها استنباتا بفعل قوى خارجية تسعى في الإضرار بعقيدة الأمة وتشن الهجمات الشرسة على صفها وقيادتها. وعلى كل حال، فإن اليهود عنصر بارز دائما في صناعة هذا الجسم المزروع المستنبت في جسم الأمة، أو في دعمه واستثماره واستثمار وجوده وتوجيهه تسعيرا للحرب وتأجيجا للفتنة. وللحد من تأثير هذه العلاقة الآثمة بين اليهود والمنافقين، نهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة يهود وغيرهم في صف الكفر وحزب الشيطان، وجعل ذلك علامة الانحياز الواضح الجاهر إلى معسكرهم في مقابل المعسكر المؤمن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي الآية الإخبار بأنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. هذه الآية وشبيهاتها من آيات القرآن الكريم المشددة على حرمة الموالاة لليهود والنصارى، الجاعلة هذه الموالاة علامة على الانحياز إلى صف الباطل، من شأنها تضييق الخناق على حركة التعاون بين المنافقين واليهود، فهي وإن كانت تعطي حكما شرعيا وتصور حالة اعتقادية فإنها في الوقت نفسه تدل على بعد سياسي في معالجة هذه الظاهرة، وتمثل حجر زاوية في التعامل معها. ومن اللافت أن تأتي الآيات بألفاظ حاسمة كحد السيف، واضحة المعالم، صريحة الدلالات، لتعالج الحالة وتقضي على الظاهرة التي تمثل خطرا حقيقيا على بيضة الأمة وهويتها وعقيدتها ومسارها، فإن التمييع هاهنا من شأنه الإنذار بحصول المحذور. لابد لجند الحق اليوم وحماة الأقصى وأبطال المعركة القادمة مع بني إسرائيل من إعمال الآيات وأحكامها وإسقاطها على الواقع وتطبيقها بذات الوضوح وبنفس المعالم التي جاءت بهما الآيات حسما لمادة العمالة لليهود، تلك العمالة التي أضاعت الحق وأخرت النصر وأزهقت أرواح كثير من المجاهدين وقيدت الشعوب دهورا بالسلاسل والأغلال لتحول دون الاستجابة إلى أمر الله وإجابة استغاثات المسرى والحنو على أنات اليتامى والثكالى وتضميد الجراح وكسر القيود، لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد عجب القرآن الكريم من طبيعة هذه العلاقة غريبة التكوين، وأوعد على الموالاة لليهود أشد الوعيد، وآذن بمهين العذاب، فقال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. تعجيب من هذه الموالاة مرافق لإعدام مسوغاتها المنطقية، ليس هناك منطق في هذه العلاقة بين المنافقين واليهود. قال الله تعالى: ما هم منكم ولا منهم، ثم سيل هادر من الوعيد والتثريب، حقيق بخطورة الظاهرة، نجيع في علاجها. ومن الأمثلة الواقعية التي ذكرها القرآن على هذا التحالف ما كان من يهود بني النضير ومنافق المدينة بعد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب بني النضير، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، وانتبهوا إلى هذه الآيات وألفاظها، الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان، هذا التحالف بين المنافقين واليهود، مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب، وهم هنا يهود بني النضير كما في أسباب النزول. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فأهل الكتاب هؤلاء من اليهود كفروا، والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. وأما اللفتة الثانية في الآيات فهي تصوير التحالف العسكري الاستراتيجي بين الفئتين ذاتي المصالح المشتركة، وبيان مستوى هذا التحالف. ما مستوى هذا التحالف بين المشركين الذين في داخل، بين المنافقين الذين في داخل الصف المسلم، وبين أولئك اليهود؟ لئن أخرجتم، مستوى التحالف، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. هذا هو بيان مستوى ذلك التحالف الاستراتيجي. واللفتة الثالثة في الآيات كذلك التنبيه على هشاشة هذا التحالف وإن بدا صلبا متينا، وبيان حقيقة الأخوة ومداها بين المنافقين واليهود. الله عز وجل وصف العلاقة بين المنافقين واليهود بالأخوة، قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، نعم هناك أخوة كفرية بين المنافقين واليهود، وبيان هذه الحقيقة ومداها بين المنافقين واليهود تجده في قول الله: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، وتجدها في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وفي قوله في الآية المتلوة أخيرا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذه الآيات في مجملها حقائق لا بد للصف المسلم من معرفتها، فهي منبئة عن طبيعة العدو وطبيعة تحالفاته، ومنبئة كذلك عن حقيقة حجمه وقوته، الأمر الذي لا بد أن يعرفه المسلمون جيدا، فلا يخدعهم بريقه ولا يخيفهم منظره ولا تغرهم صولته وجولته. أكتفي بهذا القدر، وأتم الكلام إن شاء الله تعالى في القادم من الحلقات، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.